الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القرى في هذا الكتاب المبارك وهو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القث يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. وروى ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به، وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج فلصقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم.
لأن في موانع وهي المعاصي فهي منع من الإجابة. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاهل.
طبعا قال الحديث هذا ضعيف واللي قبله كان في حشي هذا منكر، لكن معاني صحيحة. نعم.
وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا مما لا يملك
ممن ضر لا يملك
خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه.
يعني الجزاء من جنسي العمل، لما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة، فلو أمر ولد بأدنى شيء أو عبده لاستخف به، لأنه لما استخف بالأمر والنهي جوزي بأن يستخف بأمره أيضا ونهيه. نعم. أما الذي يأمر وينهى وكذا الله يجعل له مهابة في قلوب الناس. نعم.
وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
يعني كأن بعض الناس فهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، وأن الإنسان يلزم نفسه. فأبو بكر يقول لا، إن الناس إذا رأوا الظالم، النبي يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يبقى عليك بالأمر والنهي ولا يضرك بعد الأمر والنهي ضلال من ضل، ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل لا يضرك من ضل إذا اهتديت، ولا يمكن أن تكون مهتديا إلا بالأمر والنهي. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن علامة الهداية الأمر والنهي، فتكون قد أعذرت نفسك إلى الله، حينئذ ما يضرك عصيان عاصم ولا تجاوز متجاوز طالما أنك أمرت ونهيت. لكن بعض الناس يقول عليك بنفسك، إلزم نفسك بس اسكت، خليك في نفسك، هذا معنى الظن الذي فهم من هذه الآية. إلزم نفسك، خليك في نفسك، ما تأمر ولا تنهى. لا، ليس كذلك. ليضروكم من ضل إذا اهتديتم، ولا تكونوا مهتديا إلا بالأمر والنهي. فمر ونهى، ولا يضرك أن يبقى صاحب المنكر على المنكر. إنما لما أمرت ونهيت ضرك، ضرك عدم قيامك بالأمر والنهي فمن المنكر. يبقى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم أمرتم ونهيتم. طب إذا ما أمرتم ونهيتم ضركم ولم تهتدوا، واضح إخواني؟ يبقى ليس الآية فيها ترك جهاد، ترك إنكار، ترك كذا وتلزم نفسك، لا. إنما عليك نفسك إذا أمرت ونهيت فلم يستجب لك، فألزم نفسك أنت الأمر الذي أمرت به ونهيت عنه، ولا يضرك ضلال ضال، ولا كفر كافر، ولا انحراف منحرف. فالآية ليس فيها ترك الأمر بالمعروف والمنكر، بالعكس، ده الآية فيها تحفيز لك على هذا، لأنك ستتضرر إن لم تأمر وتنهى في نفسك، وسيعذر على مجتمعك، أو شك أن يعم الله بعقاب. طب إذا عم الله قوما بعقاب هلك الصالح معه وبعثنا عني، ولكن ينجو المصلح. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لكن الواحد يقول هيشكل نفس الآية أنت اللي بتقرأها هذه الطائفة، لكن في طائفة سكتت، ومع ذلك العلماء يقولون هي مع الناجي، لأن الله عز وجل قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا نجا من لم يكن من هذه الطائفة. طب معناه ما أمر ولا نهى. قالوا لما تعظون قومنا اليوم لكم عذابا شديدا. والآن إحنا بنقرر، أو القرآن قرر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون، وهؤلاء قالوا لما تعظون قوم، إذا ما نهوا؟ قالوا لا، ده نهوا وقاموا بهذا الأمر واستنكروا على هؤلاء، بدليل قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لكن بدا لهم وقد أمروا كثيرا ونهوا كثيرا فلم يستجب، فقالوا مثل ما تقول أنت لأخيك ضحك من هؤلاء، إحنا أمرنا هنا كثير وكذا. ليس فيه نفي، إنما هؤلاء أكمل منهم، لأن هؤلاء وصلوا والآخرون توقفوا وقالوا، وبدا لهم أن هؤلاء لن يستجيبوا فتركوا الأمر والنهي. لما تعظون قوما لو مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ إذن هم ينكرون عليه، ده إنكار وقد سبق، لكن ظنوا أن هؤلاء لن يستجيبوا. الآخرون كانوا أكمل، قالوا لهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهما طبقتان تفاوتتا في الفضل، لكن كل منهما أمر ونهى. إذن حينما يعم الله القوم بعذاب ينجو المصلح، أما الصالح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. ثم تبعث على نيته، الصالح يبعث على نيته، إنما المصلح ينجيه الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم، الإيه؟ زي والدك كده، ورجل صالح في المسجد عندكم بصالح في نفسه، لكن ليس يأمر وينهى. لأن احنا عندنا أمران، الأمر الأول أن تكون صالحا، طيب الأمر الثاني تسعى في تكميل غير. الصالح كمل نفسه، طيب والمصلح سعى في تكميل غير. ولهذا الله قال إلى الذين أمنوا صادق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أمنوا وعملوا الصالحات في أنفسهم ثم تواصوا بالحق سعوا في تكميل غيرهم. وهذا لا يقوم به إلا الثلة من الناس. نعم. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا لما تعظون قوما، فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم، وأما من ترك الإنكار مطلقا فهو ظالم يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهذا الحديث موافق للآية.
نعم، ده وجه آخر ذكره ابن تيمية، ألا وهو إيه؟ أنهم كانوا على مرتبة من مراتب تغيير المنكر، ألا هو منكرة القلب، لأنهم أنكروا عين بقلوبهم لما تعيدون القوم لهم ولكم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ينكرون هذا الفعل. لكن هذا وإن كان وجها وجيها إلا أنه أبعد من الأول، هذا بعيد عن والأول أقرب منه. ليه؟ لأنه ما في مانع من الإنكار. هم قالوا ها إننا حجزنا عن الأمر ونهي فأنكرنا بالقلوب، ليس في الآية إكراه ولا في الآية مرتبة الإنكار بالقلب التي هي ماذا معتبرة شرعا. لأن النبي قال في حسن بسعيد عند مسلم قال من رأى منكم منكر بيده فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. إنما الظاهر أن هؤلاء كانوا مستطيعين، لهذا قالوا لما تعظون قوما إلاهم لكم أو معذبوا عذابا شديدا، ولم يعتذروا بإكراه أو عجز، إنما الظاهر أنهم ماذا أمروا ونهوا وأنكروا وكل شيء، لكن ماذا رأوا وبدا لهم أن هؤلاء لن يستجيبوا. وهذه تحصل بيننا نحن، قد يقول أخي مثلا لا أترك بلا ما عندهم أنا أمرت الأخ ده خلاص، واحد يقول لا لا والله أنا يعني لحل عنده شبهات وعنده، فهذه قد تحصل. إذا حصل الإنكار لكن تفاضل في الإنكار، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. طيب أيضا الحديث هذا استدل به من رأى المظاهرات والثورات والخروج على السلاطين، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا منك فلم يغيروا أو شك أن يعم الله بعقاب عنده. ها الظالم طبعا عندنا في الدولة بيبقى واحد بس معروف الظالم، كل نصوص ولا تكنوا الذين ظلموا إذا رأوا الظالم هو واحد بس، واللي بيحكم غير من ظلم هو واحد بس في الايه في الدولة اللي هو الحاكم. طيب فلم يأخذوا على يديه، يبقى تغيير منكر بالايه يبقى الخروج بالسيف، هذا هو الخروج. فهل في ذلك دليل؟ لا ليس فيه دليل، إذا النصوص لابد أن تجتمع، وقد أمرنا بالصبر على جور الإيمان. لكن فلم يأخذوا على يديه يعني إيه؟ يعني فلم ينكروا عليه مع القدرة على الإنكار. لو أننا تركنا سلطاننا بلا إنكار، ولو أننا سلط الله علينا هذا السلطان لابد أن نأمر وأننا، فالأخذ على يديه يعني إيه؟ الأخذ على يديه يعني إيه؟ يعني أننا ننصح له، أننا نبين له، وليس أننا نخرج عليه باليد. ومثله حديث أيضا ها في فمن أنكر بيده فقد بره، ومن أنكر ومن إلى فمن أنكر بيده فقد بره. الإنكار الشرعي الدولة فيها فساد مثلا، فيها فساد أنا أنكر بيدي يعني في حدود ولايتي، أنا مدير مدرسة هأنكر في حدود ولايتي، عندي آلة موسيقية هنجيبها هخربها مثلا، يعني عندي مسرح مش عارف ايه ومسلسلات ايه ونظام وهكذا، وده موظف هنا وده وزير وده كذا وده كذا، في الحدود التي هي متاحة لك ومخول لك أن تنكر. ولهذا قال العلماء شرح ابن رجب رحمة الله في الجامع جامع العلوم والحكم انه ماذا انه يغير ماذا منكر السلطان فيما يقدر عليه اذا يقدر، وليس انه يخرج على السلطان. فمن انكر بيده يعني انه انكر سلطان منكر السلطان بيده مع القدرة على ذلك، مخول له في ذلك، وليس انه ينكر بالخروج. لابد من جمع الأحاديث بعضها إلى بعض. نعم.
وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة.
نعم.
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها.
وهذه تكون عقوبة من الله، ولهذا الله عز وجل ماذا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. قيل في تفسير أمرنا متر فيها بالطاعة ففسقوا فيها. نعم.
وذكر الأوزاعي عن
وجاء
معطية
توجه أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فيكون هذه عقوبة كونية قدرية للناس. نعم.
وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر الشرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره.
تغييره لكنه لا يأثم. لا يأثم لماذا؟ لأنه غير مستطيع. والله ما أوجب التغيير للمنكر باليد في كل حال ولا باللسان في كل حال، بل قال: فمن لم يستطع فليغيره بيده، من رأى منكم كفر بيده فلم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه. يعني قد يغير الإنسان يكتفى بالإنكار بالقلب إذا عجز عن اللسان واليد. نعم. لكن طبعا لا تجلس في مكان منكر وتقول: أنا عاجز أن أغير بيدي وبلساني، أنا أغير بقلبي. بقلبي كنت جالس؟ لا، يبقى بقلبك ألا تشهد المنكر ولا تجلس معه، ولا إذا جلست معه وأنت تنكر بقلبك وأنت مستطيع أن تقوم فأنت منهم، إنكم إذن مثله. نعم. يعني واحد مثلا حياء من أخيه وعنده حفلة رقص وكذا في عرسه ويخشى أن يغضب أباء أو أمه، فجلس في حفلة الرقص والطبل وغير ذلك وهو منكر بقلبه، لا شك ومنكر بقلبه، ما يحب الرقص وكذا، لكن يخاف أن يغضب والدة أو أمه أو إلى غيره. هذا مثله، بل ربما إذا كان ظاهره الصلاح وكان محل اقتداء في الناس يكون أشر منه، أشر من المغنية من يجلس إليها وظاهره الصلاح، لأن الراقصة لا تفتن فيما يتعلق بالدين، فتنته معروفة، أما هذا فتن فيما يتعلق بالدين، يقال لو كان منكرا لما جلس فلان فيقتدي الناس به. نعم.
وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيره إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم.
فقال: مهلا يا بني، يا بنية، مهلا يا بنية، فسقط من سريره.
أو يا بني. نعم.
يا بني، فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له.
يعني كأنه لم ينكر إنكار الشرع المطلوب منه. نعم.
قال: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها.
نعم. محقرات الذنوب الصغائر، تقول: هذه نظرة، هذه كلمة، هذه مزحة، هذه كذا، ها، هذه مثل عود 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 عود، شرر بسيط شرر بسيط، ماذا سيؤدي؟ يؤدي إلى ماذا؟ حريق كبير. فاجتمع لك هذه وهذه 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 تسلم بها، لكنك ستهلكك باجتماعها، ستهلكك باجتماعها. ولهذا احذر الصغائر. بعض الناس يستهين ويطلب تفصيل الذنوب الى صغائر وكبائر من اجل انه يرتكب الصغائر. يا اخواني كلمه الصغائر هي ليست بصغائر، كلمه صغائر يعني ليست كبائر، وليس معناها ليست ذنوبا. انتبهوا يا اخواني، كلمه صغائر في مقابل كبائر، وليس كلمه صغائر تساوي محتقرة ولا يأثم عليها الإنسان. لا، هذا ذنب تأثم عليه وهذا ذنب تأثم عليه، لكن هي صغائر قياسا بالكبائر، لم يرد فيها ما ورد في الكبائر من وعيد. هذه واحدة. الأمر الثاني، اعلم أن كل صغيرة أصر عليها صاحبها صارت كبيرة. يبقى عندنا ضابط نفرق فيه بين الصغيرة والكبيرة من جهة النصوص، هذه وعيد، هذا لعن، هذا عقوبة، هذا لآخره. وضابط آخر هنفرق بين الصغيرة والكبائر، وهو أن ما أصر عليه الإنسان لاحق بالكبيرة يبقى من علامة، من علامات الكبيرة، من علامات اللعن، الغضب، كذا كذا لآخره، من علامات الكبيرة، من حدود الكبائر، الإصرار على الصغيرة. وهذا القول منقول عن جماهير ومنهم ابن عباس وغيره. يبقى إذن الصغيرة هي الذنب يأتي الإنسان من غير إصرار، يأتيها مرة يأتيها كذا وهو غير مصر على هذه الصغيرة التي تخلف فيها شرطه. طيب وهل هذه الإنسان يأثم عليها؟ يأثم عليها الإنسان. يبقى كلمة الصغائر هي ليست الصغائر، هي صغائر بالنسبة للكبائر، أما هي في نفسها ليست الصغائر، هذه ذنوب، وكل ما عصي الله به فهو كبيرة معنوية. إنما الكلام هنا فيما يتعلق بالكبائر حد علمي، حد علمي بين الكبيرة والصغيرة. إنما الصغائر ذنوب ولا لا، معاصي ولا لا؟ يبقى إذن هذه فاحذر. ثم إن الإصرار عليها يصيرها كبيرة لأنها تدل على الاستهانة. نعم، فالله المستعان.
قال: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له:
مع أن العمل يبدو قليلا، عذبت في هرة، هرة ليس في إنسان، ليس في امرأة حبستها، ولا في رجل حبسته، ولا في طفل حبسته، في هرة. فقد يستدل الإنسان بهذا ثم دخلت النار بسبب هذا. نعم.
قال: وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه.
سبحان الله، يعني الناس ما يخرجون من الدين مرة واحدة، يوم واحد، ولا الإنسان نفسه ينتكس في يوم واحد غالبا، وإنما يأتي الشيء بعد الشيء ويستهين بهذا بعد هذا حتى يقع. وده واقع فعلا. أنت الآن طالب علم، أنت الآن شيخ وطالب علم وحافظ على الصلاة، تأتي المسائل شيئا فشيئا. فالأول والله يعني أنا حاول يبقى يوم السبت بس عشان في عندي شغلة كده ومش عارف ايه ومش عارف، تمام. طيب وبعدين بعد كده طيب اخلي يوم الدورة اما يكون في دورة سبت. طب وبعدين وبعدين انا شايف بقى امشي واروح اعود الى بلدي وكذا، وابقى احاول اجي مع الاخوة يوم ال، طيب كويس. وبعدين انا هتابع البث. طب وبعدين انا عايز اتصل على الشيخ يعمل لي منهج كل شهر كده ابقى اجي له مرة ولا يا رب. وبعدين لا انا اسافر المملكه اطلب العلم هناك وكذا وكذا. وبعدين العيال عايزه تتجوز وانت في المملكه فمش، وبعدين ولا قبله، لا بعدين ولا قبله، وهكذا نفس المساله. الجماعه طب اللي كذا، طب اللي كذا، شيئا فشيئا تبدا تاخر عن الركعه الاولى، طب الركعه الثانيه، طب كذا، خلاص ما عاد. فاعلم من هذه المسألة تأتي لا ينسلخ إنسان من الدين مرة واحدة، إنما يأتي شيئا فشيئا. هذه من تلاعب الشياطين بالإنسان، ابتلعوا إبليس مع الإنسان، ولهذا حافظ على الدرجة الأولى، لا تفقد شيئا من رأس مالك أبدا، لا تسامح، لا تسمح بهذا أبدا أبدا، لا تسمح بهذا، لأن معروف لو تراجعت خطوة سهلت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، إنما طالما أنك سد منيع أمام وساوس الشياطين فإن الشيطان لن يتغلب عليك. نعم، فالله المستعان يا أخوان، الله المستعان. أظن إحنا أنا وأنت وكلنا يعرف هذا الصنف من الناس يا أخوان، بعض الناس كان يواظب على الطاعات يا أخواني وبدأ يقل شيئا شيئا، حتى أظن التعريف نعرف هذا ولا ما نعرف هذا؟ سبحان الله، والله يا أخواني سبحان الله، اتصل علي بعض الناس بالأمس يقول لنا بعض الإخوة بيقول تعالى في واحد مش عارف شيخ فلان كده نازل من بلد مش عارف ايه كده في مكان يعني بعيد، تعالى نبقى نروح، هو نزل تعالى نروح انه ايه لو عندك اسئلة تسأله، هو لا يحضر الدرس في بلدي اصلا، هو لا يحضر في بلدي الدرس، يعني ليس حرصا على الطلب. فهي سبحان الله استعمالات قد تكون، فانتبه بارك الله فيك، الأمور لا تترك مرة واحدة، لما تترك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، اليوم بتبحث عن نت غدا بتشوف امرأة تبع غدا وهكذا، فلابد أن تحرص 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 على عدم إيجاد خرق مهما كان صغير، لأن لو أوجدته لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن نفسك. وخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ أمرك بقوة، ابن أمرك على هذا، الله يحب هذا، العزيمة في الرشد، إنما تتهاون شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا. وده هذا الباب أصلا في كل شيء، في باب طاعات، في باب منهج، في باب طلب علم، في باب تعاون مع زوجة، مثل كده. متى تذهب هيبة؟ أنت متزوج امرأة ما شاء الله عليك وانت عاقل بتتجمل، بعدين بنيت بها لسه كل واحد يريد أن يظهر، هو متى يصل الأمر لا ممكن تدفعه؟ أما يجي أخ يقول لك أنا والله ده ضربتني فضربتها وطلقتها، بيسأل عن الطلاق بعد ما ضربته، بيسأل عن الطلاق، يعني واقع ولا مش واقع ولا الرجوع ولا ما. طب هي كيف وقع الضرب؟ الضرب كده بيجي يعني أنت تجيب زوجتك بفستانها ومع عرسها وكذا ودخلت بها ما شاء الله ضربتك، المسألة بتيجي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بينحت جدار الاحترام، الأول مزحة الثاني ما أدري إيه، حتى وصلنا إلى هنصل إلى ماذا؟ كسعه وبعدين ضربه وبعدين وهكذا، الأول سبت وشدمت بعدين ضربت، ضربش مرة واحدة تخافش، ضربش مرة واحدة، وإنما قبل الضرب في سب، قبل السب في وهكذا وهكذا. فلماذا تسمح بهذا؟ ده لا يمنع الود والرحمة والألفة وعدم التكلف، لكن ليس عدم الاحترام، في فرق بين عدم التكلف وعدم الاحترام، عدم الاحترام لا، لا تسمح به أبدا مهما كان، عدم الاحترام لا، لكن عدم تكلف، النبي ما كان يتكلف، يشرب من مكان عائشة، لكن المشكلة أنك أنت تسمح هذا، وقد تكون سببا في هذا، أنت نفسك كلمتها هاتيا وتسب، أنت اللي فتحت الباب، أنت الذي فتحت الباب وسمحت بهذا. فالنقطة دي يا أخواني لازم نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، انتبهوا الخطوة الأولى، اوعى إياك أن ترجع، الخطوة الأولى في كل باب، في كل باب أنت ابحث عن خطوة جديدة، لا تبحث عن خطوة ترجع، ابحث عن خطوة تتقدم، إنما لو رجعت الخطوة الأولى لا تلومن إلى نفسك، هانت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة. سأل التجار في تجاراتهم يخبرونك، لو التاجر يتهون في 100 جنيه هيتهون في 1000 في مليون، ولهذا تجد التجار أحرص الناس، التاجر ما بيصرفش زينا كده، شوف احنا مش لاقيين اهو ما بيصرفش زينا، التاجر يصرف من الربح، عايز يصرف 5 جنيه يجيبهم الأول ويصرفهم، إنما احنا بقى مش مشكلة اضرب براحتك انت، يبقى كل اللي بتملكه 50 جنيه وبراحتك يعني، لكن هو مثلا عنده ملايين يجي كده يشتري حاجة ولا يجيب حاجة، يشوف حاجة تثمر له ربحا فيشتري منه، هكذا علمته التجارة، مش بخل لا، هي كذا علمته التجارة، لان يعرف ان فقه التجارة زي احنا ورثنا من ايه من من الكبار كانوا يقولوا ايه مثال عندنا يقول لك ايه التجاره ايه التجاره قرقره مش فنجره التجاره قرقره مش فنجره مش فنجره كده دي التجاره القرش تحافظ عليه يعني اعرف احد في مملكه من كبار يعني ما يمكن ما اعرفش عدد الاموال اللي عنده خلاص وفي الخير يدي سيئة لملايين والله يخبرنا احد الدعاء ان يقول اعطيت كلمة بعد العشاء وكذا والله اعطاني شيء شيء بمليون ريال خلاص لكن الموظفين بقى اللي عنده شوف بالريال بالهللة كأن الرجل ما هو كده هو كده من اشد الناس في العمل هذا لكن تجده هكذا فأنت كذلك أنت تاجر أنت من أعظم التجار مادة تجارتك أغلى سلعة وعملة يتعامل بها فحافظ عليه حافظ عليها لابد يكون عندك غير على حسناتك وتعلم هذا الفقه أن الأمور تبدأ بخطوات ليست خطوة واحدة يلا كن مبتدعا مرة واحدة لا اسمع فلان ده من المبتدعة لكن فلان ده يعني شرحه جيد فلو ناخده وبعدين بعد ذلك هيهون عليك ما بعد الشرح وهكذا يبقى تبدأ المسائل من البداية هكذا فلهذا لابد أن نحرص أخوان لازم نحرص على هذه المسألة نعم ما طرق دينهم في يوم واحد ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوا حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه من قميصه مثل واحد لما يلبس ثياب الترف والنظيف أول ما بيحصل بيلتفت إلى البقعة لكن لما يهتم ترى إيه ترى الثياب كله وساخة ولا يلتفت إليه هو هكذا المرأة في بيتها قد يكون البيت من أجمل بيوت فيلا يا أخوان لكن ما تجد شيء في مكان وانت جالس في المجلس أكيد المطبخ كله يضرب يقلب ليه؟ أول مجلس نفسه يضرب يقلب يبقى أكيد المطبخ إيه؟ لكن في ناس لا تعرف عنوان كده نعم
قال رحمه الله تعالى ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت
الله أكبر مصداق ذلك حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان شوف البداية يا أخواني أهو تساهلت أنت وزلهما النظر واليدان تزنيان وزلهما البطش والرجلان تزنيان وزنهما المشي والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك او يكذب بدأت به وانتهت به هو هكذا هو هكذا نعم
قال رحمه الله تعالى وفي الحلية ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب اعظم من الذنب اذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضرك ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله
يعني الله أعلم الأثر ضعيف نعم
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الوليد قال سمعت الأوزعية يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة
والذي نعلم من السنة ومن الأدلة والله أعلم أن هذا كان ابتلاء لأيوب وليس عقوبة له إنما هذا كان ابتلاء وامتحان واختبار نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسق بسنده عن بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت.
نعم.
وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات.
أعد من عصاني من الأموات. نعم.
وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
يعني قال: هذا الموت المعنوي، إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. نعم. يعني إذا كان متجرئا، إنما العاصي إذا وقع في معصية ثم ندم وتاب ورجع إلى الله، فربما كانت توبته هذه مرقية له عند الله عز وجل أعظم من طاعة يفعلها. نعم.
وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الرابدة
الربداء
الربداء. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى
هذا القضي لقضيب في يده،
ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض
يصلد. يعني هذا الأمر فيكم في قريش، ما أقمتم الدين، فإذا انحرفتم عن الدين وعصيتم سلط الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القاضي. ولهذا الحقيقة هذه من أحاديث المشكلة، إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. فالبعض يقول: لو وجد القرشي وغير القرشي، وكان غير القرشي أتقى وعند القرشي معاصي أو كذا، يعني فاسق مثلا، فإنه لا يولى، يولى غير القرشي، لأن النبي قال: ما أقام فيكم. يعني أن مع كون قرشيا لابد أن يكون صالحا، فإذا كان غيره أصلح يقد. طيب، والقول الثاني أن هذا الأمر في قريش كان الإمام صالحا أو كان الإمام غير صالح ما لم يكفر، فهذا الأمر فيه، هذا الأمر فيه شرعا، لأن النبي لما قال إن هذا الأمر في قريش، وقال قدموا قريشا، وقال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، معلوم أنه قد يكون فيهم فسق، ومعلوم أن غيرهم قد يكون أصلح وإلى آخره، فتكون القرشية شرطا إذا وجد القرشي، فيكون شرطا عند الاختيار ولو كان فيه قلة دين عن غير. ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقفكم الدين وكذا، هذا الأمر فيكم، يعني كونا شرعا، مع كونا وقدرا وكذا، إلا إذا عصيتم الله، فإذا عصيتم الله سلط الله عليكم من يأخذ الأمر منكم كونا وقدرا، من يأخذ الأمر منكم كونا وقدرا. ويدل عليه هذا الأثر: فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القاضي. وهذا القول أميل إليه، أميل أنا إلى أن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس إثمان، وقد استدل أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأمر في السقيفة، والعلماء على أن هذا الأمر في قريش، وأن القرشية يقدم على غيره، أن هذا الأمر يقدم حتى ولو كان أقل تدينا من غيره، ما لم يكن كافرا، ما لم يكن كافرا. نعم.
قال: وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدرون مما هذا؟
أتدري مما هذا؟
قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغطرين بها من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغطر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدخل.
يا الله، هذه نكتة دقيقة. وحينما يقول ابن القيم نكتة دقيقة، ماذا نقول نحن؟ وهذه عند أرباب السلوك يعونها مع علمهم وفقههم. انظروا يا إخواني، أن الغالب أن الناس يظنون أن عاقبة الذنب تكون في الحال، وبالتالي أذنبت أنا، إذن ابتليت اليوم، غدا، بعد غد، وهكذا. ولا يدري المسكين أن المؤاخذة قد تكون بعد مد إذا خلى من توبة، وأن العبد قد يعاقب على ذنبه بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. لهذا يقول: وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمتنا، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغطرين بها من العلماء يظن أنه مرت. الحمد لله لم أعاقب، ما زال علمي عندي، وما زال دعوتي موجودة، وما زال مالي موجود، وما زال أولادي كذا، الحمد لله ما عوقبت بهذا. وقد تأتي العقوبة بعد حين، فضلا عن ولم يعلم المغطر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم. السم ممكن يكون في البدن ولا يظهر أثره إلا بعد حين، والجرح المندمل على الغش والدغل اللي هو دمل على ما فيه من الميكروبات وما فيه من كذا، فقد ينفجر بعد مدة ويؤدي إلى غرغرينا، لكن بعد مدة. كذلك الذنب. وهذه من عقوبات الله، والله ينوع عقوبته. فهناك عقوبة الاستدراج، وهناك عقوبة المال، وهناك العقوبة التي يعجل الله عز وجل العبد بها مباشرة، هذا على حسب علم الله. فلا تستهن بذنب لأنك لم تعاقب فيه، لا تستهن بهذا. ولهذا إذا أذنبت بادر بالتوبة والرجوع والأوبة. نعم.
وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن الذنب نقدا معجلا لأن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته.
يبقى إذن شوف ابن القيم بيشير إليه، إلى أن للذنب النقد المعجل والنقد المؤجل، قد يتأجل. هو تكلم عن مسألة أن العقوبة على ذنبك قد تأخر بعد سنين، من هنا تنسى ذنبك أنت وتغتر بإمهال الله. لكن قال في عقوبة معجلة لا تأخر، طب ما هي؟ مذلة الذنب. فإن العبد لا يذنب الذنب في جوف الليل وكذا ولا يرى أحد، فيصبح وعليه مذلته. المذلة ذهاب السعادة، فقد انشراح الصدر ونعيم القلب، مع أن للذنب نقدا معجلا لا تأخر عنه، اللي هو المذلة، فإن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. قال يحيى بن معاذ الرزي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو، لأنه سيكون على الملأ، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يبقى فيه إذن عقوبة تكون معجلة، وهي مذلة الذنب هذا وانحطاط النفس مع هذا الذنب، وهناك عقوبة قد تكون مؤجلة بعد ذلك. وعلى العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا عصى، ولا يغتر بالإمهال ولا بالاستدراج. طيب، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، وسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم من الذنوب كبيرها وصغيرها.